مع منصت احفظ وقتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم جمهور منصت هذه المنصة الرائدة التي يشرفني أن أقدم فيها هذه السلسلة المكونة إن شاء الله من 3 حلقات بعنوان الإنسان يبحث عن معنى، والتي أحاول الحديث فيها حول المعنى وحول حاجة الإنسان إلى المعنى، بحيث إن شاء الله أنني سأتكلم في الجزء الأول حول ما يبين أهمية هذا الموضوع والتسلسل التاريخي في بحث الإنسان عن المعنى، ثم إن شاء الله في المقطع الثاني سأبين أبرز محاولة ونظرية بشرية في البحث عن المعنى، وهي نظرية فيكتور فرانكل، نظرية المعنى، وأبين بعض الأوجه النقدية لهذه النظرية. ثم في المقطع الثالث إن شاء الله سأتحدث عن الرؤية الإسلامية للمعنى وفقا للأركان التي وضعها فرانكل. ولكن دعوني أفتتح هذه السلسلة بقصة مجازية سريعة أحاول من خلالها أن أبين أحد أهمية هذا الموضوع، وهي قصة لجزيرة غامضة يختطف الناس لها وتوضع العصابات على أعينهم ولا يفيقون إلا في جزيرة محكمة الأسوار، لا يعرفون ما هي ولا من هم الناس الذين يسكنونها، وكلما سألوا شخصا من هؤلاء الساكنين أخبرهم أنه أتى بنفس الطريقة التي أتوا بها. هذه الجزيرة تحتوي على كل الملذات والمتاع وكل ما يحتاجون إليه. في نهاية كل شهر يؤخذ مجموعة من السكان ويدخلون إلى قلعة ثم لا يخرجون منها ولا يدرى ما صنع بها. لا شك يعني أن هذه المتع المادية والاحتياجات اليومية التي يجدونها متوفرة في هذه الجزيرة هي مسكنات لحظية لا تشغلهم عن السؤال الرئيس، وهو ما معنى ذلك كله، وهو ما أطلقوا عليه في علم النفس قلق البحث عن المعنى. فهم يتساءلون دائما، طيب ما معنى هذا؟ ولما أتينا هنا؟ وأين ستكون خاتمتنا؟ كلهم يعلمون أن مصيرهم هو الدخول إلى هذه القرية اللي تلتهم الداخلين لها، ولكن ماذا بعد القلعة؟ ولماذا يختفون؟ هذه ببساطة وباختصار هي بعض أسئلة المعنى الوجودية، من أين أتينا؟ وماذا يراد بنا؟ وماذا بعد موتنا؟ لذلك قد يقول أحدهم، وما فائدة هذه الأسئلة سكان لهؤلاء السكان، سكان المدينة، لماذا لا ينشغلون بالمتع المتاحة لهم والتخطيط لمستقبلهم بدل أن يصدعوا رؤوسهم بهذه الأسئلة الفلسفية؟ والجواب ببساطة مختصرة، معرفتهم لغاية هذه المدينة يجعلهم يعيشون بطريقة تتواءم مع غايتها، فحتى تشكل أهدافك ونمط حياتك وما الذي تفعل وما الذي تجتنب حتى تنجو، كل ذلك مرهون بمعرفتك لغاية هذه الجزيرة. هذه الأسئلة الكبرى هي التي تنعكس وتؤثر على حياة الناس وعلى طريقة تعاطيهم معها. يعني بعض الناس اللي يرون أن هذه الأسئلة هي أسئلة مختصة بأهل الفلسفة وهي أسئلة ترفية، يعني حنا خلنا نعيش حياتنا ونخطط لمستقبلنا وننظر إلى احتياجاتنا اليومية بعيدا عن هذه الأسئلة، هو تماما مثل أولئك الناس في تلك الجزيرة اللي ممكن ينشغلون بالمتع دون أن يجدون جوابا يفسر واقعهم وكذلك يفسر مستقبلهم. ثم مثل ما ذكرت أن هذه الأسئلة الكبرى هي التي تنعكس وتؤثر على حياة الناس، فالناس في هذه الأسئلة على قسمين، منهم من يعرف جوابا لها ومنهم من لا يعرف. هؤلاء الناس اللي لا يعرفون هم الناس اللي ينشغلون بيومهم وتأمين مستقبلهم دون أن يعرفون لماذا أتوا وماذا يراد بهم وأين سيذهبون. أما الذين يعرفون جوابا فهم يتفاوتون في مستوى اليقين بهذا الجواب. هذا التفاوت في مستوى اليقين هو الذي يشكل سلوكه. فمنهم من يعرف الجواب وموقن به تمام اليقين أنه من أين أتى وما هو الغاية التي يراد له أن يعيش لأجلها وأين سيذهب بعد هذه الحياة. هذا اليقين هو الذي ينعكس على سلوكه. تأمل حين تسأل شخصا غارقا في التجارة من صغره فتقول حدثني عن أهمية التجارة، ستجد جوابا يقينيا مفعما بإيمانه بضرورة التجارة وأهميته. وهذا المستوى من الإيمان بالتجارة انعكس على سلوكه وعلى عاداته وعلى رؤيته للحياة. تجد أن شدة إيمانه بالتجارة قد انعكس عليه فلا يكاد يرى شيئا في الحياة إلا ومنظوره الاقتصادي حاضر في تقييم ما يراه ويسمع به. وبالتالي فمستوى المعرفة واليقين بالأسئلة الكبرى يؤثر على سلوك الناس. إذن لا يستطيع الإنسان العيش بمعزل عن تأثير أسئلة المعنى الكبرى اللي يراها البعض أنها أسئلة ترفية، وحنا هذه ما هي بشغلتنا أننا نجلس نفكر في أسئلة فلسفية تختص بالفلاسفة. ومن ثم الأسئلة هذه اللي تبقى على شكل ما يسمى بقلق المعنى ستؤثر على حياتك وعلى سلوكك وعلى نفسك وعلى مستقبلك. وهكذا تتسلسل الأسئلة إلى الأسئلة التي أقل منها والتي كلها تدور حول ما المعنى من هذا. دائما الإنسان مهووس بالبحث عن لب الشيء، عن غاية الشيء، عن معنى الشيء. خذ مثلا لو رأيت جهاز معين أو عادة من العادات والتقاليد أو أي شيء يمر بك، فأول ما أول سؤال يعني يدور بخلدك هو ما المعنى منه، ما هو المغزى. حتى لو ذهبت لمجموعة من الأطفال وأردت مثلا أن تقترح عليهم لعبة معينة فقلت هيا بنا نركض بطريقة معينة، سيسألونك ثم ماذا، ما الهدف، ماذا بعد الركض. فالمعنى لصيق بكل شيء، وكلما تعمق المعنى لشيء ما في نفسك زاد إيمانك به وحبك له. وكلما غاب عنك معناه أو عرفت ظاهرا منه فإنك لن تقدره حق قدره. وهذه الفكرة دقيقة جدا ومهمة جدا. بقدر عمق معرفتك وتشربك لمعنى أي شيء، بقدر ما يكون إيمانك به وتأثيره على تعاطيك معه وعلى سلوكك بشكل عام. هذه الفكرة، شوف البسيطة هذه، تفسر لك لماذا لا يقدر الناس للأمور المهمة قدرها، ولماذا يعظمون ما حقه الاحتقار. خذ أمثلة سريعة. قارن مثلا من يبر بوالديه ومن يقصر في حقهم، ستجد أن من الفروق الجوهرية معرفتهم لقيمة ومعنى الوالدين. لذلك يقولون لا تعرف حقيقة الوالدية حتى ترزق بأبناء. لماذا؟ لأنك هنا ستدرك عمق المعنى للوالدية. مثال آخر، من هو الصديق الوفي والصديق الذي يتخلى عن أصدقائه لأي ظرف؟ أحد الفروق الجوهرية بينهما هو مدى إدراك معنى الصداقة وماذا يترتب على هذا المعنى. خذ مثال آخر، المشاكل الزوجية وقصص الطلاق القائمة على أسباب تافهة وما وراء هذه القصص من الفهم الضحل لمعنى الزواج. وإذا أخذت على مستوى آخر، أولئك المتعلقين بالقرآن ومدى عمق إدراكهم لمعناه ومغزاه وحضور معنى كأنه كلام الله وأن الله يخاطبهم به، وكيف انعكس ذلك على ولعهم وإقبالهم وامتثالهم له. إذن حضور المعنى وعمقه في النفس يؤثر على التعاطي مع الشيء أو مع العلاقة أو غيره. وإذا أخذتها على مستوى أكبر في العلاقة مع الله، فكل من ازداد معرفة بأسمائه وصفاته زاده ذلك قربا له ومعرفة وإيمانا به. إذن تجد أن المعنى متغلغل في كل شيء، ولب كل شيء معنى. وإذا جئت لمحاولة البحث عن معنى الحياة فستجد أنه لا غنى لك عن الدين. حنا إذا جينا نتكلم عن المعاني بشكل عام، فالسؤال الرئيس هو معنى الحياة الكبير، هو الذي سيقودك إلى باقي الأسئلة الوجودية. فهذا السؤال معنى الحياة لا تستطيع أن تعتزل الدين مثلما فعلت المدارس الفلسفية الأخرى التي تحاول المقاربة لهذا السؤال، لكن في هذا السؤال تحديدا لا تستطيع. كل المحاولات البشرية لم تعطي معنى شامل وكامل للحياة ولو اقتربت بعض هذه المحاولات من الحقيقة. في مقال نشره أستاذ فلسفة في جامعة MIT كيران سيتي، يعني هذا أستاذ فلسفة وكان يتكلم عن هذا الشيء، فيقول عندما يلقاني أحد ليسألني هل اكتشفتم معنى الحياة، فأقول له نعم، ولكن لو أخبرناكم به فلن يبقى لنا مصدر رزق. طبعا ثم يشرق ويغرب في مقاله الزاعم باكتشاف معنى الحياة، ثم يقول أن الفلاسفة يميلون إلى خطأ هذا السؤال اللي هو يقصد سؤال ما معنى الحياة، واتجهوا إلى أسئلة حول حياة ذات معنى، يعني أن تصنع لك ما يجعل لحياتك معنى، بدل السؤال الخاطئ وهو هل للحياة معنى. طبعا سيأتي التفصيل في نقد هذه العبارة في المقطع الثاني إن شاء الله. فهو يقول خلاص حنا ما عرفنا معنى الحياة، فالمفروض أننا نسأل عن أن كل إنسان يوجد معنى خاص لحياته. والغريب أنه يستشهد بمقالة لأينشتاين حين قال لمعرفة الإجابة عن سؤال ما معنى الحياة البشرية عليك أن تكون متدينا. طبعا ثم يستدرك على أينشتاين ويهاجم مقولته فيقول وليس للدين حق في احتكار معنى الحياة. طيب قبل قليل زعمت أنه لا يمكن للفلاسفة أن يصلوا إلى جواب دقيق حول معنى الحياة، وترى أنهم اتجهوا للسؤال ما الأشياء التي تجعل لحياة كل فرد معنى. إذن قدم لنا طيب جوابا لمعنى الحياة، طالما أنك تعترض على أن يكون الدين هو الذي يجيب عن هذا السؤال. طبعا هو يقول لا أستطيع أن أقول لك معنى الحياة، لكن يمكنني القول إنه ليس من الخطأ طرح هذا السؤال هل للحياة معنى، والجواب ربما. يعني هكذا أنهى أستاذ الفلسفة في الجامعة العريقة الجواب بلا جواب. يعني لاحظ برتراند راسل أن نسب التدين في الشعوب تزيد مع الكوارث وتنقص مع مظاهر الرخاء، ثم علق بغباء قائلا أن الدين خدعة، يعني هم يريدون أن هذا الدين يحاول أن يواسيهم، وهذا هو الجواب لانتشار التدين عندما تزيد الكوارث. هو في الحقيقة لم يفهم العمق القرآني في تحليل فلسفة البلاء اللي حنا نؤمن بها، حين قال الله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، حين يرى الرغد يستغني، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. هذا لا يعني أن كل من أغناه الله سيطغى، فثمت معنى آخر للنظر للنعمة، وهو نظرتك لها وتقديرك أنها من عند الله وأنك عاجز عن شكرها وتؤدي حق الله فيها. وهكذا تجد أن لكل معنى معنى أعمق منه، وهنا تظهر عظمة القرآن حين يشكل لك منظارا إلهيا يجلي لك أبعاد المعاني في كل ما يصلح لك دنياك وآخرتك. طبعا هجوم بعض الفلاسفة على الدين وأنه يقدم إجابات ببساطة لأسئلة كبيرة ناجم من أحد أمرين، إما فهم خاطئ للدين، وإما أن يكون الدين الذي يعرفونه ويقصدونه هو الدين المسيحي المحرف الذي النصرانية يعني أو اليهودية، هو الدين اللي ثاروا عليه في أوروبا وزعموا أنه سلبهم أعمارهم وحجب عنهم المعارف والعلوم فتم إقصاؤه من كافة مناحي الحياة، واعتبروا أن إدخال الدين في العلوم النفسية أو الإنسانية بشكل عام هو عمل ينافي العلم والمهنية. ثم جاء من المسلمين من حدا حذوهم ولو بحسن نية، يعني أننا يجب أن نبعد الدين من دائرة العلم وحتى في العلوم النفسية تجد بعض أطباء النفس المسلمين يقول لك لا تدخل الدين، إحنا الآن نتعامل بمهنية صرفة. فهو يردد ما يقولون عن الدين هكذا درس، دون أن يعي أنهم يتحدثون عن نسخة دينية بشرية مشوهة عنده، وليس الإسلام النقي الذي وصلنا كما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن أقول وباختصار، والكلام هذا لنجعله بين قوسين الكلام القادم، أننا لا يمكن أن نستمد معنى الحياة من ذات الحياة، لا بد أن يكون متعاليا وخارجا عنها، وهذا ما يميز رؤية الإسلام لمعنى الحياة، أنه مستمد من خالقها، هذا على مستوى المعنى العام للحياة. وكذلك أيضا عندنا كافة المعاني تجد أن لها رابط سماوي يتعالى على الأرض، ومتى فقد هذا الرابط أصبح المعنى مهدد. خذ مثلا معنى الصداقة، تجد أنها وفق رؤية بشرية أنها تحتوي على أخذ وعطاء، فأنا أعينك وأساعدك وأقف معك رجاء أن تقف معي وتساعدني وتعينني، تعطيني أعطيك. متى يحدث الخذلان والناس اللي تكتب لم يعد هنالك أصدقاء والزمن تغير وكأن لم يعد هنالك رجل وفي إلا هو؟ هذا الخذلان متى يحدث؟ حين لا تعطيني مثلما أعطيتك، ولو كانت العلاقة ذات معنى وبعد سماوي متعالي لما حدثت هذه الخيبات. فأنا أعطيك وأساعدك لله وأصدق معك لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قس عليها كافة المعاني من علاقات وأمور وأشياء تحيط بك. خذ مثلا الجيرة، أحسن لجاري لله لا أرتقب منه رد الجميل، فتصرفي أنا يمثلني أمام الله وتصرفه هو يمثله أمام الله، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي. عندما تصبح هذه العلاقة مثلا الجيرة علاقة أرضية مادية، أنا أحسن لك حتى تحسن لي إلي، أنا أساعدك حتى تساعدني، إذا حدث يوم أنه ما ساعدك تبدأ أنت لا تساعده، فإذا أسألك أسأت إليه، ثم تصبح العلاقة متدهورة إلى حد لا يطاق معه هذا الجوار. والسبب هو النظرة الأرضية لهذه العلاقة. خذ مثلا صلة الرحم، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث دقيق يوصل الفكرة اللي أنا بوصلها، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. المكافئ من هو؟ يصل من وصله، وكأن هذا الفعل له معنى أرضي، يعني فأنا أصل رحمي لأنهم وصلوني، إما لأني انحرجت منهم، ولا عشان لا أحد يقول عني أني السبب مني وأنا اللي قطعت الرحم. لكن الحالة الثانية لما يقول إنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصله، هو من ينظر للرحم بمعنى سماوي متعالي، فأنا أصل من وصلني ومن قطعني. ليش؟ لأنني لا أكافئ، أنا أمتثل لأمر الله، هكذا أنظر إلى العلاقة، ليس نظرة مباشرة من ألف إلى باء، وإنما من ألف تمر بالسماء ثم تنزل إلى باء، بالتالي أنا في فعلي هذا أمتثل لأمر الله، لا يهمني ما فعله. وهكذا ستجد أن لكل شيء معنى متعالي عن الأرض. وأعلم أن هذا الشيء صعب جدا على النفس البشرية اللي اعتادت على ترقب رد الجميل وتبادل المنفعة والاستهلاك، لا سيما وأننا في زمن تسليع كل شيء وجعله مادي بحت قائم على النفع المتبادل، خذ وهات. حتى في العلاقة المقدسة، في علاقة بالوالدين، بدأت تتسلل لها هذه النظرة، أحسن إليهم إذا رأيت أنهم أحسنوا إليك، ولو قصروا في حقك فعليك يعني بنفسك. ثق أنك كلما نظرت للعلاقات والأشياء من حولك بمنظور إلهي، كلما استغنيت بالله عنه، كلما استغنيت بالله عنه يغنيك الله عنه. وهذا يحتاج إلى ما يسمى برياضة النفس، أنك تروض نفسك، أنك تبذل لله، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا. لا شك أن رد الجميل يسعدني ويسرني، وأن الإساءة أو رد الجميل بالإساءة تؤلمني، ولكن هل سيكون هذا مبرر لأن أقطع الرحم مثلا، أو لأن أسيء لوالدي، أو لأن أؤذي جاري أبادل الأذية؟ طبعا في كلام تفصيلي كثير، يعني لو زادت الإساءة هل دائما أنا أعفو؟ لا، جزاء سيئة سيئة مثلها، وسمح الله لك أنك تأخذ حقك منه وأن تقاضيه وأن، لكن أنا أتكلم بعموم أن ما تقدمه وما تنظر إليه تنظر إليه عبر المنظور المتعالي اللي ما هو قائم على الاستهلاك. أنا أعطي لأعطى، إذا ما أعطيت خلاص أنا ما عاد أبغى. إذن عطائك لم يكن لله، لم يكن لله. هذا الكلام نغلق القوسين اللي جعلناها في بداية الكلام، وأقول أن قصة الفلسفة مع اكتشاف المعنى طويلة ومعقدة. حاجة الإنسان إلى المعنى، حاجته وما أسميته أو ما أسمى علم النفس بقلق المعنى. فهذه القصة طويلة ومعقدة، منهم من اقترب ومنهم من ابتعد، فتارة يربط المعنى بكمال المعرفة والتقدم المعرفي، إلى درجة أن هناك من ربط المعرفة بإبليس في الأساطير الإغريقية، وقالوا أنه هو من حرض آدم عليه السلام أنها يبحث ويحاول أن يتعلم ويعرف. والله يقدم لنا إبليس على أنه العدو الأكبر للبشر، وأما في هذا الطرح هو يصبح أيقونة العلم. وذاعت هذه الفكرة في بعض أفلام هوليوود ولها رسومات رمزية لذلك. ثم اتجهوا بعد ذلك للمدارس الشرقية، والتي زعمت أن المعنى يكمن في الاتحاد بالطبيعة المطلقة واستمداد الكارما منها. ثمت أفكار خرافات لا يمكن حصرها في هذا المجال، يعني هم يظهرون لك النسخة الجميلة اللي تصل بالطبيعة واستمد الطاقة منها وأرسل أمنياتك لها، لكنها تحوي في الحقيقة على أصول وجذور وخرافات، مثل تناسخ الأرواح بين الكائنات. يعني ذلك يقول لك لازم تجتهد وتكون إنسان جيد، هذا سيكسب حياتك معنى أنك تصير إنسان جيد. ليه؟ حتى إذا مت لا تعاقب فتذهب روحك في ضبع في أحد الأودية. كما أن الحكماء قد تكون أرواحهم يعني بالعكس، جاءت من حيوان كان طيب وخلوق، يوم مات فكرامة له ذهبت روحه إلى حكيم، وغيرها من الخرافات اللي شابت المدارس الشرقية التي ظن أنها قد تقدم معنى للحياة. في كتاب اسمه أساتذة اليأس، وهو لكاتبة كندية اسمها نانسي هيوستن، تحدث عن الفلسفة العدمية، وبدأت في ذكر فلاسفة العدمية والذين هم أساتذة الفلسفة الأوروبية معظمهم يعني، وتذكر حياتهم القاسية والمليئة بالصراعات الأسرية والانحلال الجنسي والتعاطي والآباء المرضى وعيش بعضهم في دور التبني، وانعكاس هذه الحياة على فلسفة هؤلاء الكتاب ورؤيتهم للحياة بأنها عبث. ما الذي حدث؟ أن الناس بعدهم اتخذوا رواد الفلسفة أنهم هم الذين كونوا رؤية صحيحة للحياة بأنها عبثية وأنه لا يمكن فهمها، وبعضهم قال أنها قائمة على الشر، وتجاهلوا تأثير حياة هؤلاء الفلاسفة، الحياة البائسة جدا واللي منطقيا ستنعكس على نظرتهم للحياة. وبالمناسبة معظمهم حائز على جائزة نوبل يعني. طبعا مؤلفة الكتاب هذه هيوستن تقول أن العامل المشترك بين هؤلاء الكتاب أنهم يضخمون مأساتهم لتصبح عامة لكل البشر. حتى بعد أن حازوا على جوائز وعاشوا الرفاهية ما زال ماضيهم يلاحقهم ورؤيتهم العدمية القائمة على انعدام المعنى. وبالتالي هؤلاء اللي يقولون أنهم فلاسفة ثم تقرأ لفلسفة تصف الحياة بكل بشع وبمغالطات كثيرة جدا، يجب أننا ننظر أيضا. ميزة هذا الكتاب أنه سلط الضوء على حياته، قال هذه الرؤية طبيعي أن تكون تنتج من هذه الحياة. طبعا شاع في فترة معينة وامتد إلى الآن أن معنى الحياة هو في العطاء ومساعدة الآخرين. كل هذا التسلسل اللي أنا أذكره قد لا يكون مراعيا التاريخ، ولكنها كلها محاولات في إشباع قلق البحث عن المعنى. فقالوا أن معنى الحياة، إذا أردت أنك تعرف ما هو معنى الحياة عليك أن تساعد الآخرين وأن تعطيه، وأيضا يكمن المعنى في السفر واكتشاف الثقافات والطبيعة والفن والموسيقى وحب الحياة والممارسات اليومية للتأمل ولحب الحيوانات والتعاطف معها وحب البيئة والحفاظ عليها. وتجدون هذا الطرح عند أثرياء العالم وممثلي هوليود، ومنهم سفراء النوايا الطيبة، ومنهم من أسس جمعيات خيرية، ومنهم من تبنى فكرة الحفاظ على البيئة وغيرها، وجونا منهم النباتيين هذولا اللي يشوفون أننا متوحشين وأننا ندمر البيئة عندما نأكل حيوانات. والسؤال، هذه الأشياء احنا ما نعترض عليها، جيدة وطيبة وهي من متع الحياة، لكن ما علاقتها بمعنى الحياة؟ هل قدمت لك جوابا لما هو معنى الحياة، أم فقط حاولت أن تجمل الحياة في أعين الناس؟ ما قدمت، لا تجيب عن هذا السؤال. هي معاني جزئية جميلة، جزء من الحياة، ولكنها لن تهب لحياتك تعطيك جوابا لغايتك من الوجود ولماذا بعد الوجود، ما تعطيك. طبعا أيضا ثم جاءت موجة تطوير الذات واتبع شغفك، وهذا الشغف هو الذي سيجعل لحياتك معنى. بمعنى رجعنا إلى نفس الكاتب أستاذ الفلسفة اللي يقول حنا لا نستطيع أن نوجد للحياة معنى، ما عندنا جواب، ما عندنا. ما هو الحل؟ أنه والله أنتو كل واحد يدور له معنى في حياته ويعيش من أجله. فموجة تطوير الذات اللي فيها اتباع الشغف، وهذا هو زعمه أنه العلاج المنقذ وأنه هو الذي سوف يجعل لحياتك معنى. وظهر مفهوم نمط الحياة لايف ستايل، وظهر معه متخصصون في اللايف كوتش، وكل من جاء قال أنا لايف كوتش، أنا اللي بوجهك وأعلمك وين الطريق وكيف تعيش حياتك. وهذا اللايف كوتش هو شخص سيعلمك كيف تعيش وتجعل لحياتك معنى. وكل هذا هو إفراز للفكرة التي هرب منها الفلاسفة، وهو ترك سؤال ما معنى الحياة، وانتقلوا إلى سؤال أو إلى جواب اصنع لحياتك معنى. يعني في المثال اللي ذكرته في البداية هو هذا المثال لقصة المجازية، بدل أن تنشغل في البحث عن سر هذه الجزيرة وماذا بعدها، لأن الوضع غامض، كيف تعيش وأنت لا تعرف، كيف تطيق أن تعيش وأنت لا تعرف. فقالوا بدل ما نسأل ما هي هذه الجزيرة وأين أتينا وش هذه القلعة اللي الناس يدخلونها، اذهب وأوجد لك حرفة وهدف مؤقت في هذه المدينة وانشغل به عن السؤال الأكبر، وهو ما معنى هذه الجزيرة ولماذا أتينا لها. إذن هذه نقاط سريعة تحاول أن تبين ما هو أهمية المعنى، وأنه ضرورة ملحة جدا تلاحق الناس لكي يجدون جوابا له. وذكرت بعض المحاولات الذي ساعد في رواجها هو أنها تعالج حاجة عند الناس، أنها تحاول أن تقول لهم أنني سوف أوجد لكم معنى، أو على الأقل أن أوجد لحياتكم معنى.
سعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.